يعني أن هؤلاء قتلوا وكادت الفتن تقوم بينهم، فقالوا ما حاجة إلى أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا، نذهب إلى نبي الله موسى ويخبرنا من الذي قتله. فذهبوا إليه فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. صدر الأمر من الله، ما قال آمركم ولا قال اذبح، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليكون أدعى إلى قبولهم وامتثالهم، لأنه لو قال اذبحوا بقرة قد يتوهم متوهم إن هذا من اجتهادات من موسى، لكن إذا قال إن الله يأمركم ارتفع إيهام الاجتهاد ولا لا، ووجب أن يكون قولا جادا لا هزءا، إن الله يأمركم. ومع هذا اللفظ الصريح أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، أعوذ بالله أتهزأ بنا، مع أنه أسنده إلى الله، وهذا والعياذ بالله من عتوه، كيف هو نبيهم ويعرفون النبي ومؤمنون به ويسند الأمر إلى الله ثم يقولون أتتخذنا هزوا؟ هل هذا ممكن؟ ها؟ ما يمكن. لو نسب الفعل إليه لقلنا وإن كان بعيدا، لكن قد يكون إنه يريد أن، لكن هذا بعيد يعني، باعتبار أنه نبي معصوم عن أن يهزأ بالخلق، نعم ما يمكن يقع. لكننا نقول لهؤلاء تنزلا مع عقولهم، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه لقلتم لعل هذا اجتهاد منه وليس من الله، لكن إن الله يأمركم ثم يقولون أتتخذنا هزوا. هزوا هذه مصدر، وهي بمعنى اسم المفعول، أي أتتخذنا مهزوءا به، ويجوز أن تكون هزءا على بابها ويصل المعنى أتتخذنا ذوي هزء، فحذف المضاف ويقيم المضاف إليه مقامه. على كل حال هي بمعنى أتهزأ بنا، لكنها أشد، لأن اتخاذ الشيء معناه الاستمرار فيه، اتخاذ الشيء بمعنى الاستمرار فيه، اتخذت الشيء أي جعلته مأخوذا لي كأنه أمر أقبله وأستمر فيه، فهو أعظم من قولهم أتهزأ بنا، يعني كأنك اتخذتنا العوبة لك، تقول أن تذبح بقرة، وش علاقة البقرة في هذا المقتول؟ نعم
المقتول
هذا هزء. لكن ماذا أجاب؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولم يقل من المستهزئين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمراد بالجاهل هنا ليس ارتكاب الخطأ عن غير عمد، ولكنه ارتكاب الخطأ عن عمد، لأن الجهل يطلق على السفة، كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين آمنوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني أعوذ بالله أن أكون من ذوي الجهل والسفة فأتخذ عباد الله هزوا، ولا سيما وأنا أسندت الأمر إلى الله، هذا أمر مستحيل، ولهذا استعاذ منه لأنه أمر لا يليق، أولا لا يجوز بالنسبة إلى إسناد الأمر إلى الله وهو ليس منه، والشيء الثاني أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان أحدا من عباد الله هزوا، لا سيما في مثل هذا المقام. وفي هذا دليل على أن الهزء بالخلق من السفة، وذكرتها هذه بالحقيقة خرجت فوائد المحلة، لأن الفوائد من تجي هنا
لم يقل
لأجل أن يبين أن الاستهزاء بالخلق أو اتخاذ هزوا من الجهالة والسفة. نعم
أنت قلت الاتخاذ معنى الاستمرار.
نعم
بالفعل.
نعم
قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليه أيضا بسرنا.
نعم
تخذ مرة على ذلك
لا حتى جاء موسى
إيه؟ يعني ما استمر قوة حياتهم على ذلك
إيه هو لازم لأن الاستمرار بحسب الشيء، ما هو لازم أنهم يستمرون طول حياته. المعنى أنهم بس مستمدين فعل يدل على استمرار. تخط الشيء، تخط هذا ثوبا يعني من هذا بس دائما حتى يبلغ. وهؤلاء اتخذوا ولولا أن موسى جاء لسه مضوا عليك. لا غزوا بضم الزاي. نهد عندكم بضم الزاي؟ وعندي فيها قراءتين أيضا، غزءا وهوزوءا. نعم عندي فيها قراءتين غير اللي بالأصل. طيب فينا أيضا إن الله يأمركم، فيها قراءة التسكين، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نسيت أعلمكم بها. نعم طيب وجه هذا التخفيف، إنما لا وجه من جهة. قوله أتتخذون هزءا، قال أعوذ بالله أن أكون، أعوذ بمعنى أعتصم بالله، والاستعاذة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأحد فيما يقدر عليه، ولا لا؟ هنا من استعاذكم فأعذوا. قالوا أتتخذون هزءا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن تبرأ من اتخاذهم هزوا، بل أبلغ من التبرؤ، سأل الله أن يعصمه منه، وأنه أمر جدير بأن يستعيذ المرء منه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما رأيكم لو أنهم ذهبوا وذبحوا بقرة، نعم، وامتثلوا ما أمروا به، انتهى الأمر، لأن بقرة مطلقة، نعم أيسر، لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وصف، لكنهم والعياذ بالله شددوا، فشدد الله عليهم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم كل أمور الإنسان تطلبها التشديد، تطلب فيها التشديد تصاب بأشر، حتى في أمور الطهارة. نعم بعض الناس مثلا قد يصاب بوساوس ثم ينفتح عليه ما هو أشد، أو يروح بغسل ثوبه من شيء فيه شبهة هم من يمدري ولا أصيب بنجاسة محققة فيشتد عليه الأمر. الحاصل أنه لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كان انتهى الموضوع، لكن والعياذ بالله قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف هذا الأسلوب الجاف، ادعوا لنا ربك، ما قالوا ربنا ولا ادعوا الله، كأنهم بعيدين من موسى، بعيدون من موسى ومن ربه سبحانه وتعالى. ادعوا لنا ربك، جعلوا في منزلة المرسول لهم الخادم، نعم، الذي يدعو ربه هو، نعم، صلى الله عليه وسلم. وهذا من عتوهم، يدلك على أن بني إسرائيل والعياذ بالله عندهم عتو، وأن الله سبحانه وتعالى جعل موسى نبيا لهم، وأنهم جديرون بأن يكون لهم مثل موسى عليه الصلاة والسلام في القوة. أولا في هذا دليل على فوائد في هذه الآية. أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا،
وفيه أيضا
فكل من آمن بالله واليوم الآخر فإن له أجر. الفائدة الثانية ثمرة في الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو حدود الأجر وانتفاء الخوف والحزن. الخوف منين؟ مما يستقبل، والحزن على ما مضى. طيب الفائدة الثالثة
وآثارها تحصل،
أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر، فالذين هادوا والنصارى والصابئين مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله ولهم الآخر. نعم وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم وهم أكثر أجرا، لكن لهم أجرهم. القول الصحيح أنهم لا ينتسبون إلى دين في أصلهم
طبيعي
لا ينتسبون إلى دين فإذا آمنوا بالله ولم الآخر يعني مثل ما جاءتهم بسر ينتسبون إلى دين. الفائدة الرابعة أن الجزاء قد يختلف بحسب الأمم لقوله فلهم أجرهم أجرهم ما قال الأجر أطلق أجرهم مثل هذه الأمة يضاعف أجرها والأمم السابقة لا يضاعف أليس كذلك؟ طيب إذن أجرهم تفيد هذا ولا لا؟ تفيد لأنه أضاف الأجر إلى نفس المأجورين فيعطون الأجر الذي قدر لهم وكتبه الله لهم إن كان مضاعفا فهو مضاعف وإن كان غير مضاعف فهو غير مضاعف. الفائدة الخامسة أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قد عاما يعني بعد ما قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأتلا وقت النبي بعد الحق بيّن أن منهم من آمن بالله واليوم الآخر وأن من آمن بالله واليوم الآخر فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى لا لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان بالرسل والإيمان بملائكة وكتب والقدر خير وشر كل هذا داخل الإيمان بالله لأنه أخبر عنهم. قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. في هاتين الآيتين أولا تذكير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يعني بني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد قوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وهذا التذكير معناه الالتزام يعني فالتزموا بالميثاق أليس كذلك؟ ثانيا عتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا من تحت السياق كما يقولون لماذا؟ ما آمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور وقيل إما أن تأخذوا ما أتناكم بقوة وإلا أسقطناه عليه حينئذ آمنوا. وهذا الإيمان في الحقيقة شبه اضطراد شبه اضطراد وكل إنسان بيؤمن على الأقل خوفا من الهلاك والفوات. وفيها أيضا دليل على قوة الله عز وجل لقوله ورفعنا فوقكم الطور وقد قال الله تعالى في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. من يحمل جبل الطور؟ ما حد يستطيع ما حد يستطيع من الخلق أن يحمله ولكن الله تعالى بقدرته حمله وصار كالظل. الأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله بقدرته كما أنه جل وعلا يمسك الطير صافات ويقبض إذا صار يقبض تقول نعم يقبض إذا قال هكذا دخل هواء وحمل نفسه لكن غريب أنه صافات صافات ما تتحرك جناحاتها ومع ذلك تندفع أو تقف أحيانا. من الذي مسكهن؟ يمسكهن الله. نعم ففيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وفيها أيضا دليل على أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة مو بضعف ولين ومدارات لا بد من قوة بالتطبيق والدعوة تطبيق على أنفسهم والدعوة إلى ذلك بقوة بدون فتور وبدون تراخ لأنه ما تتم المسألة إلا بهذا وفيه أيضا دليل على أن الأخذ في الكتاب المنزل يوجب التقوى. من أين نأخذه؟ من قوله لعلكم تتقون، لعلكم أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله عز وجل. الفائدة السادسة لؤم بني إسرائيل أنهم بعد هذا لما بقي رجع الجبل إلى مكانه ماذا كان؟ توليتم بعد ذلك. وهذا من اللؤم، لأن الواجب أن يذكر الأمر الأول حتى يستقيموا ويستمروا على الأخذ بقوة، لكن هم تولوا من بعد ذلك، من بعد ما رأوا الآيات تولوا. الفائدة السابعة بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهذه الأمة ولله الحمد فضل الله عليها أكبر من فضل بني إسرائيل. وفيه دليل على أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق. نعم.